بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل وإياكم حديثنا عن الزواج وأحكامه ومسائله في صحبة ضيف برنامجنا، برنامج معالم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. أنا لابد أن أستفتح بالاعتذار شيخنا، الحلقة الماضية شوية تفاعلت وارتفع صوتي،
هذا المفروض
حق مقامكم،
هذا المفروض دائما إن لصاحب الحق متكلم.
الله يرضى عليكم، الله ينفع فضلكم وذوقكم،
الله يحفظ.
فأرجو المعذرة والسماح شيخنا، ومقامكم رفيع والله وهيبتكم في نفس جليلة.
بالعكس، الله يحفظ.
لكن سبحان الله الإنسان مرات. شيخنا سنشرع إن شاء الله اليوم في الحديث عن الحقوق، بعد أن انتهينا من الشروط والواجبات والأركان وما إليه المستحبات، الحقوق التي للزوج والتي للزوجة أيضا، وأبدأ بحقوق الزوج على زوجته. وليت تستفتحون حفظكم الله بما ورد في تعظيم حق الزوج بالإجمال قبل أن نتعرض لبعض الحقوق تفصيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر كل واحد من الزوجين بالإحسان إلى الآخر عندما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب الزوج والزوجة، فكل واحد منهما مأمور بالإحسان إلى الآخر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج وأكدها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما سألتهم رأة عن حق زوجها، بين لها أنه لو كان كل جسده قيحا وصديدا فلعقته حتى أزالت عنه ذلك لما وفت بحقه. وقد بين الله سبحانه وتعالى تكافؤ الحقوق في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذا مقتضي منها أن تبر به كبرها بأبويها وأكثر، وأن تسمع له وتطيع، وإذا دعاها إلى فراشها لا تعتذر ولا تتأخر. فإن أنه ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت بات عليها ساخطا، كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وفي الحديث الآخر: لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا من أكبر الكبائر، لو لم يكن من أكبر الكبائر لما جاء عليه الوعيد
بهذا الشكل. طيب شيخنا، بعد إذنك، هذا التعظيم لحق الزوج ما موجبه؟ يعني الأب أو الأم نعرف أنهما سبب وجود الإنسان وكذا وكذا، لكن هذا التعظيم إلى حد الأمر بالسجود، لو أمر لا أمر المرأة أن تسجد لزوجها، وحديث القيح والصديد، ما موجبه؟
موجبه هو أن الزوج أصبح من شخصية المرأة، فأصبح هو شخصها الثاني، تجد فيه نفسها، ولذلك نتاجهما واحد، أولادهما أولادها وأولاده واحد، بخلاف الوالدين فأولادهما لا ينسبان إليها، ما في أي شخص ثاني، أولاده أولادها
ينسب إلا الزوج.
ولذلك له تأثير نفسي عجيب، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما جاء نعي رجال فذكر للمرأة عدد من الذين قتلوا، حتى جاء ذكر زوجها قتل أخوها فما
احتملت.
نعم.
جميل. طيب شيخنا، سأستعرض جملة من الحقوق التي ذكرها الفقهاء في حقوق الزوج على زوجه، ونتعرض لها بما تيسر من الوقت. بالنسبة للقوامة سأتجاوزها لأنه سبق تفصيلها في حلقات حقوق المرأة قبل سنوات في برامج سابقة، لكن أتحدث عن الطاعة، طاعة الزوج للزوج.
بالنسبة للطاعة، إنما هي في المعروف كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الطاعة في المعروف. وكذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمرها بمعصية لم يجب عليها أن تطيعه، بل حرم عليها أن تطيعه. وإذا أمرها بواجب وجب وتأكد، وإذا أمرها بمندوب وجب كذلك، وإذا أمرها بمباح وكان يتعلق بعشرته وحقوقه وجب، وإذا كان يتعلق ببدنها هي ونفسها لم يجب على الراجح،
مثل نظافتها
لا نظافتها له حق فيه في الاستمتاع، لكن لو أمرها مثلا أن تفعل فعلا معينا لا تحبه هي ولا تستسلم
فلا يلزمها أن تطيع. لذلك الطاعة محصورة في ما يتعلق به هو
بأكل شيء طعام معين أو
لا تحبه مثلا
لا تحبه
أو تلبس شيئا معينا لا تحبه وليس فيه زينة له.
لا يلزم.
طيب طاعته في ترك نوافل العبادات
إذا كان محتاجا إليها في ذلك الوقت فنعم حقه مقدم على النوافل كالصيام مثلا. عائشة لم تكن تصوم ما تفطره من رمضان بسبب الحيض لم تكن تقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن لو افترضنا أنه نهاها عن الصوم فقط هكذا وليس لأنه يحتاجها في هذا
لا
الوقت.
هو فقط إذا كان يحتاج إليها
الارتباط بهذا.
نعم.
روى البخاري في صحيحه أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقالت إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها فإن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات.
نعم هنا أمر طاعة لا تكون إلا في المعروف كما ذكرنا وهذا الحديث فيه أمر بغير المعروف فلذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفته لأنه أمرها بمنكر.
طيب القرار في البيت شيخنا هل من حق الزوج على زوجه أن تقر في البيت فلا تذهب ولا تجي إلا يعني
لا بد أن ندرك أن القرار الذي جاء ولا تخرج إلا بإذنه أنه مقيد وأن المقصود به أنه ما دام هو في البيت ومحتاج إلى مؤانسة ومحتاج إلى
فقط
أي نعم أن تكون معه وأن يجدها إلى جنبه وأن تقف معه في مشكلاته وأن تساعده في شؤونه هذا المقصود بالقرار وليس المقصود أنها هي محبوسة وأنا محكوم عليها بال
قال الله للنساء إجمالا وقرن في بيوتكم
هذا لأمهات المؤمنين ليس للنساء إجمالا
ليس عاما للنساء
لا هذا قرار موجه لأمهات المؤمنين لأن الله قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا على الخطاب لأمهات المؤمنين.
طيب إذا ليس له أن يعتسف في حبسها في البيت أو يمنعها من الخروج.
لا هي غير محبوسة وغير مذنبة والحبس عذاب ولذلك فسر ابن عباس قول الله تعالى في قصة سليمان عليه حكاية عن سليمان عليه السلام أو لو عذب أنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين قال العذاب الشديد هنا هو الحبس مع غير الجنس. حبس الإنسان تعذيب.
طيب شيخنا المنذر في الترغيب والترهيب عازيا إلى الطبراني أورد عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة فقال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. هذا ما يدل على الحبس الذي
شرحه. لا أصلا لا يصح الحديث وأيضا المقصود بالخروج لا قدرة كما في الحديث الآخر حديث أخرى فيها ذكر الخروج إلا بغير إذنه بالله بإذنه المقصود بذلك الخروج وهو موجود وليست لحاجة ضرورية لها وهو محتاج لها. نعم.
طيب عن أنس إن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مريض وإن زوجي لا يأذن لي أن أمرضه فقال لها أطيع زوجك فمات أبوها فاستأذن زوجها أن تصلي عليه فأبى فقالت يا رسول الله إن زوجي يمنعني من الصلاة على أبي فقال أطيع زوجك فأطاعت ولم تصلي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك خرجه عبد بن حميد في المنتخب والحارث في مسنده.
إيه لكن لا يصح أيضا وفيه إشكال كبير لأنها كيف تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرات كلها تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح وهي منهية عن الخروج
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيصلي عليه وكان هو ميتا في الله
صحيح
فلو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصلت على أبيها
هو في سند يوسف بن عطية
نعم.
الألباني قال ضعيف. طيب شيخنا إذا كان الأمر كما تفضلتم وكانت هذه النصوص التي هي تقريبا النصوص الوحيدة المذكورة في يعني تبرير هذا الحبس أو التشديد فلماذا الفقهاء ذهبوا في هذا الباب مذاهب عجيبة؟ أنا أستأذنك في نقل نص حنبلي ونص حنفي. صاحب كشاف القناع يقول للزوج منع الزوجة من الخروج من منزلها إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ابن الهمام يقول لو كان أبوها زمنا ويحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها فعليها أن تطيعه.
هذا كله اعتمادا على الأحاديث الضعيفة ظنوا أنها صحيحة فاعتمدوا عليها ولو صحت لكانت حاسمة في الموضوع لكن لم تصح
يعني.
فمن ظنها صحيحة يمكن أن يقول بظواهرها
لكن الذي ترون رجحانه أن المرأة لا تحبس في البيت،
لا أنها
وحاجته استئذان صحيحة مقيدة بحاجته إليها وقت وجوده.
نعم، أن هذه الحديث التي ذكرتها غير صحيح. نعم.
طيب، عدم السماح لأحد بدخول البيت إلا بعد إذن الزوج.
المرأة ليست بوابا على البيت، ولكن المقصود أن لا تدخل غرفته وتكريمته، ولا يدخلها أحد ممن لا يحبه وكقاربها إلا بإذنه.
غرفته فقط؟
إيه نعم.
يعني البيوت اليوم بعضها صغير، شقة لا يدخل من بابها إلا من عرف الزوج وعرفت الزوجة، يعني لا يمكن يدخل أحد بدون.
إيه نعم، إذا جاءت أختها أو ابنة عمها أو زائرة أيا كانت هي ليست بوابة.
إيه نعم.
وهو موجود، إذا جاءه الرجال في المجلس فليس عليها هي أن ترده.
نعم. لكن أقصد إذا كان هذا الذي جاء ممن يكرهه زوجها، ما تمتنع عن إدخاله وعن فتح الباب؟
هل هي بوابة؟
لا، هي اللي تفتح الباب
إذا لم يكن هو بالضرورة.
إذا لم يكن هو في البيت، كانت هي مثلا
لم تأذن لأحد إلا برضاه، الشخص الذي تعلم أنه هو لا يأذن له ولا يرضاه،
لا تفتح له الباب،
لا تأذن له.
طيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
إيه نعم، هذا محله ما ذكرناه.
طيب، لكن أيضا الفقهاء غفر الله لنا لهم ورحمنا الله وإياهم وجزانا جزاهم عنا خيرا ونفعنا بعلومهم، أيضا لهم بعض العبارات العجيبة، يعني في الهداية: وله أن يمنع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها لأن المنزل ملكه. كيف يتوجه هذا أن له أن يمنع؟
هذا مخالف للمروءة ومخالف للإكرام والإحسان الذي جاء به النص،
ما يتعارض أيضا مع لا ضرر ولا ضرار.
نعم، مع الإحسان الذي أمر الله به.
نعم.
أمر الله بالإحسان إليها.
فإذا لا يقال أن من حقه أن يمنع زيارة أهلها وإخوانها
لا، لكن فقط ما كان مؤذيا له.
نعم.
أو كان في وقت راحته وهدوئه أو وقت متعته،
أو كانوا يخببونها. نعم. عليه أو نحو ذلك.
نعم.
لكن في الوضع العادي ليس له،
العادي لا،
ليس له أن يمنع.
نعم.
طيب، حفظ مال الزوج،
مال الزوج الذي هو في البيت.
نعم.
تحت رعايتها. نعم. وعنايتها. نعم.
نعم.
لكن لا يلزمها حفظ ماله الذي في متجره أو في، نعم،
أو في الأسهم هناك.
لا لا.
طيب، خدمة الزوج شيخنا، هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها؟
بالنسبة للخدمة أنواع.
نعم.
منها مثلا القيام بمصالحه، برعاية فرسه أو حديقته ومزارعه ونخله أو متجره أو نحو ذلك، هذا لا يجب عليها، ولكن إذا فعلته بالخص في حال غيبته يكون من التعاون على البر والتقوى من الخير.
وأمور البيت نفسه،
وأمور البيت ما كان منها في داخل البيت، ما جرى به العرف بين الناس يكون معروفا، وما لم يجري به العرف كتكليفها بغسل ملابسه وكبير الخدمة، غسل الفراش وغسل البيت من الأمور المكلفة.
يعني هي، دعني أقول مثلا، عادة خدمة البيت المعروفة تنظيفه وكنسه وغسل ملابسه والطبخ وهذه الأشياء،
هذه ما كان من عرف مثلها.
نعم.
هذا يختلف النساء باختلافه، إذا كانت هي مرفهة وبنة الملوك وبنة الشيوخ لا بد أن يخدمها هو،
ولا يجب عليها.
نعم، ولا يجب عليها أن تفعل هذه الأمور. ويفعلها الخادم، حتى أمورها هي غسل ملابسها هي يلزمه هو أن يخدمها، أن يأتيها بخادمة تخدمها بذلك.
يعني شيخ، نحن عندنا حديث فاطمة عند البخاري المعروف، لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما.
نعم.
دلها على ما هو خير لها من خادم أن تسبح الله، الحديث. والشاهد فيه أنه لم يأمر علي رضي الله عنه أن يأتي لها بخادم،
لأنه يعرف ما لدى علي، ويعرف أنه فقير لا يملك ذلك، وأن علي رضي الله عنه لم يسعى قط إلى التمول، عندما ذهب لامرأة من الأنصار يسقي لها نخلا كل دلو بتمرة لما امتلأت يداه قال يكفيني هذا، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وعندما أراد أن يتزوج فاطمة أخذ ناضحين وأراد أن يأتي عليهما بالإذخر فنحرهما حمزة، وكذلك حتى عند موته رضي الله عنه لم يكن له إلا 40 درهما كان يريد أن يعتق بها رقبة، كان دائما يعتق في آخر يوم من رمضان، فأراد أن يعتق رقبة وكان له 40 درهما يعدها لذلك فقتل
رضي الله. هو معروف حاله علي رضي الله عنه، لكن الشاهد في القضية هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تلتزم بالخدمة، فكنا احنا قلنا لا يجب عليها الخدمة،
هذا من التعاون على البر والتقوى، ولم يحكم عليها حكما بذلك ولم يأمرها به، هي كانت تطحن بالرحى، ولم يكن هذا من شأن قريش، لم يكن هذا من شأن نساء قريش،
ومع ذلك لم يطالب لها ب،
نعم، فمع ذلك لما علم أن هذا من التعاون على البر والتقوى، وأن ابن عمها فقير لا يملك ما يخدمها به، وهو لم يكن عنده ذاك أولوية في أن يعطيها خادما.
طيب علمها في كلام ابن حبيب في الواضحة. نعم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكي إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. قال: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. نقل ابن القيم في الزاد. فهذا صريح فإنه أمر
لا، لكن هذا فهم للحديث وليس حديثا، فلم يختصم علي قط وفاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءت تشتكي
تحت، لم تشتكي عليا، إنما أخبرها علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعبد، وأمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم للخدمة.
نعم.
فجاءت وقد علمت بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أولوية أن يعطيها، فهي ابنته.
نعم.
وهي أحب الناس إليه وأقربهم إليه، لكن لم يرى أولوية في إعطائها وأعطى غيرها. وقال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 وأحمده 33 فهو خير لكما من الخادم.
طيب.
وهنا أرشدهما إلى ما هو خير لهما وأولى. نعم. وليس طيب. معنى هذا أنه لم يعطيها بعد ذلك خادما، أو أنها لم تملك خادما.
ثبت إعطاؤه شيئا أو
لا، لكن بالنسبة للإعطاء كان من حق علي وفاطمة من خمس الخمس الذي أنزل الله بكتابه. فإن الله نعم قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء بأن لله خمس هذا الخمس، ثم ذكر خمس الخمس إلى خمسة أخماس، فقال: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ذي القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به.
طيب شيخنا، في البخاري حديث يمكن أن نقول أنه شاهد على وجوب الخدمة على المرأة لزوجها، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرج غربة وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وهي تحمل النوى على رأسها، فلم ينكر عليها هذه الخدمة ولم يأمر الزبير أن يخدمها. هذا صريح في أن هذا عمل
صريح
تخدم وتشيل النواة وتطبخ
لم يأمرها بذلك، وهي فعلته مكارمة، والمكارمة مطلوبة والتعاون على البر والتقوى مطلوب. والحديث لا بد أن ندرك فيه أيضا لغة قريش، لغة قريش دائما في لغة العرب فيها مبالغة، إنها تقالت أن الزبير لم يكن يملك شيئا غير فرسه وناضحه، ومع ذلك ثبتت أن له أرضا بالغابة أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نخيل وكانت تأتي منها بالنواء من تلك الأرض.
نعم.
فهذا دليل على أن للزبير مال غير ذلك، وأرض الزبير معروفة إلى الآن ما زالت موجودة، وفيها مسجد اسمه مسجد الزبير من الأوام إلى الآن قائم. وأسماء رضي الله عنها كانت تكرم الزبير، والزبير مشغول بالغزو، وكان يوزن بألف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في السرايا والبعوث، فكانت هي تخدم من تلقاء نفسها.
طيب تأذن. نعم. في عبارة ابن القيم على حديث الزبير.
نعم.
ولما رأى النبي أسماء والنوى على رأسها والزبير زوجها معه لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهن، وهذا أمر لا ريب فيه.
مقصود أن ليس إقرارا على استخدام، مقصود أن هذا إقرار على إحسان المعاملة من الزوجات، أنهن اخترن
لا أنه واجب عليهن،
لا أنه واجب عليهن، لكن اخترن ذلك.
ولما عفوا شيخ نتكلف هذا التقدير؟
لا، هو ليس تكلفا، هو لو قال لهن اخدمن
نعم بكان
وقمن بكذا لكان واجبا، لكن لم يقل لهن ذلك. طيب. والفعل لا يقتضي الوجوب.
صحيح.
والإقرار لا يقتضي الوجوب إجماعا. الإقرار يقتضي الإباحة فقط.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هل يفهم من هذا عكس ما كنا نقول، وهو أن الواجب على الرجل أن يخدم في بيته ويقوم بهذه الأمور؟
لا يقال الواجب، لكن يقال الشخص له حاجيات وهو بشر، والبيت مشترك بين الرجل والمرأة، وكلاهما يخدم الآخر مما يتيسر له، وبينهما مكارمة، فإذا كان الرجل مسافرا يتعين على المرأة أن تخلفه في بيته بخير، وإذا كانت هي مريضة أو مشغولة أو يخدمها هو هكذا.
ولا يقال إن على المرأة واجب الخدمة في أمور البيت أو يجب عليها هي حق
ما عليه دليل عليها. ما عليه دليل.
طيب،
وهذا كله مرجعه إلى العرف، لأن قضية العشرة كلها الأصل فيها العرف، لأن الله قال: وعاشروهن بالمعروف، فإذا كان عرف أهل بلد يقتضي نوعا من الخدمة وليس فيه إضرار
يلزمها. لكن لو تأبت يعني هنا الفرق بين كونه واجب وبين كونه مسألة.
نعم.
يعني لو كان العرف جرى على هذا لكن هي ما تريد أن تطبخ.
والعرف أيضا تقيده العادة وفي فرق بين العرف والعادة.
أيوة.
فإذا كانت هي شريفة من أسرة مخدمة مكرمة فلا يلزمها الخدمة.
لنقول أنها امرأة من عامة الناس وعرفوا أمثالها أن يطبخنا مثلا.
وهي امتنعت من الطبخ.
امتنعت من الطبخ لا تحسن لا تريد لا. إذا كنا نقول أنه ليس واجبا عليها ابتداء سيكون من الصعب التشديد عليها في الموضوع.
لا إذا كان العرف جاريا بذلك تكون هي مخالفة حينئذ.
تكون فعلت مهذورا.
لما عرف لأن المعروف عرفا كالمشروط الشرطة. والقاعدة أن العادة كالشرع ما لم تخالف.
الكساني في البداية له عبارة يقول فيها ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة لا تجبر على ذلك ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيئ. طيب صارت المسألة.
نعم لأنه هو يجب عليه نفقتها إجماعا.
طيب
النفقة واجبة
ويجب عليها أن تطبخ هي. طيب
ما الدليل على وجوب ذلك؟ لم يرد
الدليل أنه يجب عليها أن تفعل
فقط أنه يجب
يعني ما يتصور غير هذا.
ما لا يتصور ويجب عليه أن ينفق عليها كأولاده فكما ينفق على أبويه وأولاده يجب على أولاده أن يطبخوا ويجب على والديه أن يطبخوا. يجب عليه هو أن يحضر لهم ما يؤدي به الواجب.
الشيرازي في المهذب يقول لا يجب على المرأة خدمة الرجل أو البيت. فابن قدامة يقول وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر نص عليه أحمد. المشكلة أنه إذا كان الرجل مشتغل بوظيفته وبأعماله وبشؤون البيت وإذا رجع البيت صارت المرأة غير ملزمة بهذا كله وبالتالي هو سيطبخ وينفخ ويكنس البيت وأصبح يعني ليس هناك حتى المعروف والمعاشرة لم تعد موجودة في الحقيقة.
لا هي المكارمة مطلوبة والتعاون على البر والتقوى مطلوب وأمر الله به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن هذا من البر والتقوى وأنه من التعاون المطلوب وليس فيه لكن القضية قضية الإلزام والإجبار.
نعم.
وهكذا.
نعم. هي محل التنازع في الحقيقة.
نعم.
طيب شيخنا نأخذ فاصلا نكمل.
طيب
على بركة الله. نواصل شيخنا الحديث. ماذا عن حق التأديب؟ هل للرجل أن يؤدب امرأته ويضربها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم أن الزوج هو القيم على البيت.
نعم.
وهو المطلوب منه القيام بأمر الله فيه فخالف أحد من أهل البيت أمر الله فإن الزوج هو المسؤول عن هذه المخالفة ويأثم ويكون شريكا له في إثمه إن لم يؤدبه ويمنعه من ذلك. فإذا كان المنع يمكن بأي وسيلة أخف فلا يتعدها إلى ما فوقها. فإذا كان ينزجر كان المأمور ينزجر بمجرد الزجر أو النهي أو النظر أو غير ذلك من الزجر فذلك يكفي. فإن لم ينزجر إلا بما هو أشد من ذلك وجب عليه أن يزجره بذلك. نعم.
يعني هل دليل الضرب الوحيد هو هذا التدرج؟
نعم.
إذا لم ينزجر إلا بالقتل مثلا يقتل؟
لا هو ليس له القتل لكن هو سلطان في بيته.
نعم.
وسلطته على الأفراد تصل إلى حد التأديب بالضرب.
يعني.
لأن الله بينه.
وهذا التأديب بالضرب ليس مقيدا؟
كل شيء مقيد لكنه يعني. مقيد بأن يكون في مقابل حرمة أمر محرم كبيرة مما نهى الله عنه وأن لا تنزجر إلا بذلك ومثلها الأولاد أيضا وأن يكون الضرب على قدر الجرم والجرم فهو مقيد فأن يكون على قدر الجرم والجرم أيضا.
هنا.
وأيضا أن يكون بالقيود الشرعية لا يكون في الوجه ولا يكون بالوقت الغضب ولا يكون للتشفي غير ذلك. نعم.
يعني ها هنا
لا يزيد على 30 أيضا عند بعض الفقهاء فلا ضربات.
ها هنا حديث عند أبي داود هو سكت عنه ولكن لا يخلو في الحقيقة من إشكال عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
هو المقصود بذلك أن هذا ليس من الأدب أن يسأل عنه لأنها إذا امتنعت من الفراش فهي آثمة إثما مغلظا مخالفة لأمر الله وليس من الجميل أن يخبر بذلك أيضا فيشوه سمعتها بالإضافة إلى أنه ضربها.
جيد.
هل يسأل لما ضربها؟
هل يمكن يقال شيخنا أن الضرب ليس له مساغ إلا في حالة النشوز فقط الهجران من الفراش؟
هذا الذي ذكر في القرآن.
نعم. فيقال لا يضرب في غير هذا أبدا.
لأن هذا أكبر ذنب يمكن أن تقترفه هي في هذه الذنوب البيتية.
إذن لماذا أقول هذا الشيخ؟ أنا تفضل سامحني.
فالتأديب حتى الأولاد مثلا.
نعم.
والخادم ونحو ذلك حتى اختلف هل يصل إلى حد من حدود الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يذرب عليها.
يعني يمكن شيخ
جعل ذلك إلى المالك، فهو سيد في البيت فكأنه هو الحاكم، والحاكم القاضي أو السلطان إذا أدب شخصا من رعيته لا يلام في ذلك إذا كانت التأديب لأنه خالف أمر الله في أمر ما.
يعني دعنا أقول شيخ أنه هذا سيشير إلى نقطة أريد أن أقولها، هناك ربما فرق بين الأبناء والخادم وكذا والزوجة. الزوجة صحيح تحت قوامة الرجل، لكن الزوجة هي كما تفضلت من قبل شريك الرجل ونصفه الآخر. بعض التقريرات الفقهية شيخنا تصور علاقة الرجل بالمرأة وبالزوجة وكأن علاقة آمر بمأمور أو ملك بعبد أو يعني رئيس مجلس إدارة بموظف، بينما هي في الأصل علاقة محبة ومودة
ومودة. هذا
كل ما هنالك أن الرجل عنده قوامة وحق في تسيير الأمور،
تسيير الأمور على وفق شرع الله ومدايك شفاه لنفسه
طبعا على وفق شرع الله.
فإذا خالفت أمر الله وقرها على ذلك كان شريكا لها في المعصية والإثم.
يعني ما نتكلم على قرار لكن نتكلم على الضرب.
ضرب هو المقصود به ثلاث ضربات على الظهر من ذهنه،
يعني جاء
عنده ثلاث ضربات بيده ولا يجوز له بحصن أو بصوت، ثلاث ضربات بيده على ظهرها طردا للشيطان، يذكر اسم الله مع كل ضربة
يعني
يخرجه من الشيطان.
لو تصورنا هذا التكييف الذي يقول بعض الفقهاء فمعنى أن الضرب عمليا ليس له دور في تغيير الواقع، لأنه يعني ربما الكلام والإقناع أوقعوا وأشد تأثيرا من هذا، والله قد جعله حلا أخيرا يعني أنه حل ما لا حل له. نعم. معناها الضرب الذي يعني
لا هو الضرب هو نفسه، لكن جعل الله رتب الله بعض الحكم على بعض الأمور الخفية التي لا نطلع نحن عليها. فالصبيغ لما ضربه عمر على رأسه قال والله لقد حسبك يا أمير المؤمنين والله لقد خرج ما كنت أجد. فهو يجد وساوس وأوهام وإلحاد وإشكالات كبيرة في الشرع، فلما ضربه ذهب عنه ما كان يجد، لأن هذا عمل الشيطان. فكذلك هي إذا خالفت أمر الله وهي تعلم أن هذا تلعنها الملائكة وأن الذي فوق السماء ساخط عليها فيؤدبها هذا التأديب، وذلك بمتدرج في هذه المراتب التي ذكر الله سبحانه وتعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، معناه ليس لكم عليهم أي سبيل. إذا كانت مطيعة ليس للإنسان عليها أي سبيل، فليست كما ذكرت الآن أنه علاقة ملك مملوك. لا،
بعض التقريرات الفقهية هكذا تشعر يعني كأنه هو
ينتصر لنفسه.
نعم، يعني كأنها أمة عنده يصرفها هكذا وهكذا ويضربها. طيب شيخنا، الآن الآية الوحيدة التي تذكر في مشروعية الضرب هي قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لماذا حمل الضرب هنا على الضرب الجسدي؟ لما لا يكون من باب الضرب في الأرض
وهي أرض؟
سأقول الآن، يعني الضاد والراء والباء هذا الجذر ورد في القرآن بعدة معان، ورد بمعنى الضرب في الأرض إذا ضربتم في الأرض، ورد بمعنى مثل الفصل أو الإبعاد فضرب بينهما بسور له باب، ورد في ضرب بسور له باب بينهم، ورد في ضرب المثل، ورد في الإعراض فنضرب عنكم الذكر صفحا، وردت له معاني كثيرة. لما لا يحمل هذا على واحد منها ونخرج من مشكلة الضرب؟
بالنسبة للضرب إذا لم يقيد فهو الضرب المعروف، وإذا قيد فهو بحسب ما يقيد به. إذا قيل الضرب فمعناه الضرب، وإذا قيل الضرب في الأرض فمعناه السير.
نعم.
وإذا قيل الضرب بين الأشياء بالتفريق بينها وإذا قيل ضرب من كذا معناه نوع منه.
نعم.
وهكذا
قد يحمل
فالإطلاق الأصلي هو هذا، والقيود هي التي تدل على المعاني الأخرى الفرعية.
يحملنا على التأول شيخنا ما جاء عند أبي داود مثلا: ولا تقبح الوجه ولا تضرب، هذا نهي عن الضرب، والآية تقول اضربوهن، فلو حمل الضرب على معنى
محله لا تضرب إلا بموجب، إلا حيث أمر الله بالضرب، والله أمر بالضرب عند معصية كبيرة تؤدي إلى لعن الملائكة وسخط الرب، ولم يأمر به من دون ذلك.
طيب، هل يمكن أن نقول الآن أن الضرب المشروع الذي نصت عليه الآية مقيد بحالة واحدة هي حالة النشوز عن الفراش وامتناع الزوجة من زوجها فقط، وأنه ليس له أن يضربها على أي مخالفة أخرى؟
نعم، هذا الذي ورد في النص،
فيكون محصورا عليه
محصور.
ثم يقال بعد ذلك أن هذا الضرب في هذا الموضع المحدد له أيضا صفته أن يكون لا يتجاوز 3 ضربات، وأن يكون باليد لا بغيرها، وأن لا يكون مبرحا،
يكون على الظهر وأن لا يكون مبرحا، وأن لا يكون معه كلام تشفي كالتقبيح، وأن لا يكون في وقت الغضب، يكون قد برد غضبه.
طيب، ومع ذلك هل يقال أن ترك الضرب خير؟
جاء النهي وبيان أن الذين يضربون نساءهم أنهم شرار الناس، وأيضا جاء أن يضربها ضرب الأمة وهو يعاشرها.
نعم،
وحديث كثيرة في
هذا، عجيب هذا الحديث، سبحان الله.
نعم،
إن أذنتم من أروي حديث على خياركم.
نعم،
عن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، بمعنى تمردنا أو كذا.
نعم،
فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم.
نعم، الذين يضربون النساء ليسوا بخيار الناس.
طيب، لكن ليس في الحديث ما يوسع دائرة الضرب وأنها ليست محصورة في؟
لا، هو كله فيما يتعلق بالفراش، بالنشوز عن الفراش
فقط.
نعم،
ومع ذلك فليس الضرب بخير، حتى لو
ليس بخير،
حتى لو نشزت
الذي يعاملها معاملة تقتضي، حتى ولو بغير الضرب يعاملها معاملة تخرجها من بيتها وتذهب إلى القاضي تشتكي، هذا ليس من خيار النساء.
عن عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا.
صحيح، وأنس المالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت.
بعضهم يقول لا يمكن للإسلام وهو شريعة الرحمة والمغفرة أصلا أن يعطي الرجل صلاحية الضرب.
هذا الاعتراض في غير محله، فالرجل أمر بضرب ولده على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة 70 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، وأمر السلطان بالضرب في الحدود فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وكذلك في الزنا 100 جلدة، وكذلك في القذف، وهكذا. فهذه تأديبات معينة محددة، منها ما يكون حدا من حدود الله، ومنها ما يكون تعزيرا دون ذلك، وقد جعلها الله إلى من ولاه الأمر، سواء كان الأمر العام بتولية عامة أو الأمر الخاص، ولا فرق بين تأديب الزوج زوجته وتأديبه ولده أو خادمه، ولا فرق بين تأديب الزوج زوجته وتأديب السلطان المحكومة عليه من رعيته.
بعضهم يقول شيخنا أن المشكلة الآن أن الأجيال التي تربت على أن للرجل أن يضرب زوجته، بناء على مفهوم هذا.
أين هذه الأجيال؟ ما رأيناها؟
هذا اليوم ترى الحوادث في التلفزيون.
أنا فقط أسمع الملحدين والمعترضين يقولون كتاب فيه واضربوهن لا يمكن أن نقرره ولا أن ندرسه كما أسمع الآن.
هذا شيء من الكلام، لكن أيضا عشرات الحوادث شيخنا في التلفزيون تقرأها وفي الصحف، ورأيت قبل فترة مقطع في أفغانستان فيه رجل معه عصا يضرب النساء، يعني متأولا هذه الآية، وحوادث تصل إلى المستشفيات أحيانا وإلى مشارفة الموت. وطبعا هو لو سد الباب من أصله، نحن صحيح قيدنا تقييدات جيدة وممتازة، لكن لو سد الباب من أصله لشعر الإنسان أنه أصلا ليس له أن يضرب.
لمن نقول لو سد الباب؟ نقولها لله جل جلاله،
استغفر الله،
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد شرع هذا الضرب كما شرع الحدود كلها جل جلاله، ولا يعترض على حكمه في عباده، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور، إن الحكم إلا لله. نعم.
طيب شيخ، ننتقل إلى الشق الآخر وهو حقوق الزوجة على زوجها. المهر سبق نقاشه والحديث عنه، لكن الجهاز، جهاز الزوجة، هل هو من حقها على الزوج؟
نعم، من حقها على الزوج كسوتها بالمعروف، والوطاء والغطاء وكل ما تحتاج إليه مما يؤدي للعيش الكريم، باختلاف حاله وحالها. فإذا كان حاله هو ضعيفا أو فقيرا لا يجب عليه إلا قدر ما آتاه الله، كما قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، قدر عليه رزقه من ضيق عليه فكان فقيرا فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا. وإن كانت هي من أسرة مكرمة معززة تخدم وقد تربت على ذلك، فيلزم أن يربي يقيم
هيئة لها مثل ذلك.
وإذا كان له زوجتان إحداهما من أهل بادية والأخرى من أهل حاضرة أو إحداهما.
صحيح، هذه مشكلة، ماذا يصنع؟
نعم، فلا يلزم التساوي بينهما، بل النظر في ذلك إلى العرف. فالتي هي من أهل الترفه وأهل الحضارة وهذه لها حقوقها في ذلك ولا ينقصها، والتي هي من أهل البادية تبقى على قدر حالها وقدر ما تطلبه واقعها.
ولو عدل بينهما تكرما يكون خير،
قد يكون ذلك إسرافا مثلا في حق الأخرى، والإسراف منهي عنه، لا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين.
طيب، اليوم في عادات الناس شيء يسمونه الدبش، وهو ملابس العروس عندما تأخذ إلى بيت الزوجية قبل ليلة الدخلة والبناء بيوم أو يومين، ملابس وأشياء. هذه جرت العادة الآن أن أكثر أن تشتريها الزوجة، تذهب إما بما أوتيت من مهر أو بغيره مما عندها من مال. وهل هذا مخالف لما قيل بأن الجهاز هو مسؤولية الزوج؟
أو هذا إذا كان ذلك من زائدا على هذا وكان جرى به العرف فلا حرج في هذا، لأنها لم تشتريه للزوج وإنما اشترته لنفسها.
طيب، بالنسبة للنفقة شيخنا، عندنا نفقة الطعام ونفقة الكسوة ونفقة المسكن ونفقة الخادم ونفقة الدواء والعلاج ونفقة الزينة، أريد أن أقف فقط مع بعضها. أولا بالنسبة للطعام، ما حدها؟
بالمعروف، المعروف عرفا بين الناس، فإذا كانت أكولة جدا أو كانت من المتأنقات في الطعام ولا تريد إلا أنواعا معينة، فإن كان ذلك معروفا لمثلها وجب عليه، وإن لم يكن معروفا لمثلها لم يجب عليه، والأكولة لا يجب عليه الزائد على قدر النفقة المألوفة.
يعني بعض الفقهاء لما يقول مثلا أن نفقة الطعام للموسر على أو للزوجة على الموسر مدان من
شائع، هذا تحديد في عصر مضى.
إيه، ولكن مدان حتى في عصر مضى، وما مدان؟
كان ذلك يكفي في بعض الجهات في بعض الأوقات، ولكن لا يشرع هذا ولا يجعل قانونا دائما، هذا يختلف باختلاف.
إذن هو بالمعروف.
والأزمنة، نعم.
الكسوة،
الكسوة كذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، فكسوة الشتاء وكسوة الصيف تختلف، وكسوة البلد مختلفة.
وهذا الشتاء والصيف، يعني بعض الفقهاء يقول ليس لها إلا كسوتان في السنة.
لا، هذا غير صحيح.
واحد في الشتاء،
هذا غير صحيح.
معناته تبقى على فستان واحد.
هذا لأن الكسى كانت ذاك قليلة نادرة، وكانت أيضا تقاوم تحت الثوب الواحد يمكث سنين لدى الإنسان. هنا، وهذا كان في عرفهم وفي وقتهم،
لا يقال به الآن.
لم يقل، لا 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 يقال به الآن،
الآن بحسب عرف الناس،
حسب عرف الناس وحسب مواسم تغيير الملابس.
فرج الله عنكم يا شيخ. نفقة المسكن،
بالنسبة للمسكن يجب عليه هو أن يسكنها بما يسكن فيه مثلها، فلا يمكن أن يسكنها وهي شريفة مرفهة في مسكن عادي جدا للفقراء.
ولو كان لا يستطيع،
لا ولا يستطيع، هذا غير، نحن ذكرنا آية الطلاق.
طيب،
لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه لينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ويلزم بذلك ما يحتاج إليه المنزل من الأثاث والأسرة حتى آلات الطبخ.
هل يلزمه إفرادها بمسكن؟
نعم،
هل يلزمه إفرادها بمسكن؟
عن والدته مثلا،
عن والدته، عن أهله، وهو قادر.
نعم، إذا كان قادرا على ذلك وطلبته
يجب عليه وجوبا،
وكان من حقها. مثلا كانت هي نوعها يسكن وحده،
نعم،
أو على نعم الأقل تريد أن تكون هي صاحبة الأمر والنهي في بيتها،
نعم،
فهذا من حقها. كما إذا كانت أمه شديدة وإذا سكنت معها جعلتها تحت يدها وكانت مثابة خادمتها،
فلا يجوز له أن يبقيها،
لا يجوز له أن يجبرها على هذا إلا إذا رضيت به.
نعم،
نعم.
لأن أعرف مثلا بعض الأسر العوائل الكبيرة التي يكون لآبائهم وأمهاتهم بيوت قصور كبيرة فنشأوا فيها، فلما تزوجوا أحيانا يسكنون فيها وتكون المرأة راغبة رغبة شديدة في الخروج لأجل ما تفضلتم به، ويصر الزوج على أن
ليس من حقه ذلك إذا كان قادرا على أن يسكنها،
يجب عليه أن يسكنها منفردة. طيب، نفقة الخادم
كذلك بالمعروف، وحتى الإخدام نفسه أن يخدمها، وهذا الإخدام ليس له عدد محدد من الخدم، قد يكون مثلا الخادم للغسيل والنظافة، وخادم للطبخ، وخادم للحراسة
حسب حاله وحاله،
وخادم للسياق، نعم،
وقد لا يلزمه خادم إذا لم
قد يكن. لا يلزم ذلك أصلا كما إذا لم يكن مثلها يخدم.
طيب، نفقة الدواء والعلاج،
هذه فيها خلاف، لأن الأصل عدم
العجيب أن فيها خلاف.
هي نعم، لأن الأصل عدم المرض في الأصل، فلذلك العلاج أغلبه أمر خفي وقد اختلف في وجوبه، فليس مثل النفقة يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه، لكن هل يجب عليه تداوي من المرض؟
هو في نفسه
وفي نفسه محل خلاف.
إذا
محل خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء
فتداوى
عباد الله. قال الحافظ ابن حجر الحديث محمول على الوجوب في أمراض القلوب وعلى الندب في أمراض البدن. فإذا كانت أمراض البدن لا يجب العلاج منها فكذلك لا يجب على
الزوجة. وفي نفسه يختار، لكن ما له يجبر الزوجة على أن تبقى مريضة.
لا هو ليس أن تبقى مريضة، لكن هو المهم قدر الذي يجب عليه، ولا يجب عليه العلاج بنفسه. كيف يجب عليه أن يعالج غيره؟
يتوجه يا مولانا. هذا
هو خلاف، هو يتوجه.
أنا
اليوم في زماننا أصبح العلاج وانتشار الأمراض موجبا لمثل هذه الأمور، فلم يعد الخلاف قائما أصلا في كثير من البيئات، لأن أصبح من ضرورات الناس التأمين الصحي.
صحيح.
فالموظف العادي عندك والخادم والسائق يجب عليك
عليه.
نعم.
كيف بالزوجة؟
كيف بالزوجة؟ فلذلك لم يعد الآن البحث قائما، لكن نحن نتكلم عما كان قائما.
أيوة. أما كان هناك عبارات عجيبة لقنا قرأها في زماننا فنتعجب.
إيه هذه بحسب زمانهم.
يعني في المغني ولا يجب على الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب. في المغني المحتاج لا يجب على الزوج دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجب. وفي الفتاوى الهندية ولا يجب للزوجة على زوجها الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصل ولا الحجامة. يعني تبقى مريضة حتى تموت.
لا هذا بناء على أن الدواء أصلا لا يجب، العلاج لا يجب، وأنه يسن ويندب مثل وغيره، لكن هذا تغير الواقع. نعم.
ويقال اليوم أنه يجب
اليوم واجب لأنه يجب عليك حتى أي خادم من الخدم يجب عليك علاجه هو.
لا وأيضا من تمام الأشهر بالمعروف شيخنا سبب للحفظ من الهلاك أشبه الطعام في هذا الوجه.
طيب. وقد تكون نفقات العلاج اليوم أكثر بكثير من نفقات الأخرى.
صحيح.
نعم.
نفقة الزينة شيخ.
حافظنا الله وإياكم المسلمين.
آمين يا رب. آمين. نفقة الزينة.
بالنسبة للزينة ما تتزين به له إذا كان معروفا عرفا أنه ينبغي أن يشتري لها ذلك فيجب عليه مثل ذلك عرفا، وإن لم يكن لم تكن هي من اللواتي تشترى لهن العقود أو الذهب أو الماس أو ما فيه زينة مكلفة ولم يكن نوعه هو من الناس قادرا على مثل ذلك لا يجب عليه.
جميل. تسمح لي كذا إشارة شيخنا بالنسبة لبعض ما نقلته من كلام الفقهاء.
نعم.
يعني معظم ما يقول الفقهاء في شأن الحقوق والنفقة خصوصا ما عدا الأصول في السكن والطعام والكسوة هو اجتهادات كما تفضلتم وقياسات ليس فيها نص واحد،
مرجع فيها العرف في زمانه.
ايه ايه. وتعليلاتها في حين كثيرة يعني ربما تشعر أنها عليلة نوعا ما، فلما لم يعني يتوجه الفقهاء إلى أن يربطوا الأمر بالعرف وبالحال وبالمعروف
يذكرون ذلك، يذكرون العرف
لكن
يحددون على الأعراف في زمانهم، لأن هذه ما يكثر فيها الخصام، ولو ترك الأمر للعرف دون بيان في كتب النوازل والفقه لحصل إشكال كبير لدى القضاء.
جيد. معناها يلزم أهل كل زمان أن
يدونوا
أعرافهم
وإذا تغير العرف تغير النظر.
طيب. بعض المسائل شيخنا بالحقوق السفر مع القدرة، يعني إذا كان
سفر المتعة.
أي نعم.
هل إذا كان معروفا عرفا يلزمه
يلزمه أن يسافر بها
إذا كان ذلك معروفا لبنات جيلها أنهن
يسافرن
لقصد المتعة
فيجب عليه، وكذلك النزهة والفرجة
وزيارة
المطاعم
كل ما كان معروفا من ذلك عرفا من الناس وليس فيه مخالفة شرعية ليس فيه تعرض لكشف ما أوجب الله ستره وليس فيه تعرض لفتنة وليس فيه مشاهدة للمناكر فيجب عليه،
ولا يقال أن هذا تزيد وأنه
لا ليس تزيدا لأن هذا عرف الناس وحياتهم حياة الناس تختلف، ومثل ذلك أيضا حتى شراء سيارة أو هذا النوع. نعم.
طيب شيخنا العشرة بين الزوجين بعيدا عن هذه الأحكام والتفاصيل وما يجب وما لا يجب، العشرة بين الزوجين بالمعروف ماذا يمكن أن نقول فيها من الحب والمشاعر والاحتمال
نعم هذه هي الأصل، والله قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر، ومعنى الحديث أن الإنسان لا يمكن أن يجد من يلائم طبعه 100%، وحالات الزمان على الإنسان شتى، تارة يكون ضعيفا وتارة يكون مريضا وتارة يكون خاطره متكدرا ويجد ضيقا من أمر من الأمور، فلا بد من مراعاة هذه الفوارق والرحمة وأن يجد الإنسان في عشيره وقرينه سعة بال ولطفا ورأفة به في وقت حاجته إليه، وإسناده يحتاج أيضا إلى إسناده في أوقات الضعف وأوقات الحاجة. فهذه العشرة تشمل العشرة في أمر الدين مساعدة والتعاون على البر والتقوى، على إقامة الصلاة، على أداء الطهارة على وجهها الصحيح، على التعلم العلم الشرعي النافع، تعلم القرآن، تعلم الأذكار، تعلم ما يعبدان الله به، كل واحد منهما يرفض الآخر به ويساعده، ثم بعد ذلك أن يحس كل واحد منهما بأن الآخر أفضى إليه، معناه كل أحاسيسه واضحة لديه، ليس لديه كتمان ولا إصرار في التعامل معه، ويشعر بأنه يجله ويقدره ويحترمه احتراما بالغا. وأيضا قضية إشعار بالمحبة حتى لو كان القلب فيه نقص،
هذا ما أردته، التعبير عن الحب وإظهاره.
نعم يلزم ذلك.
هل هو من المطلوب أو هو من
لا هو من الكلام الذي لا بد منه، لا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن العاص وهو رجل من أحب الناس إليه،
قال عائشة،
قال عائشة، كان صريحا
صلى الله عليه وسلم.
نعم، فلذلك إظهار المحبة
والتصريح بها،
التصريح بها من الرحمة التي أمر الله بها وكتبها على نفسه. والله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بشيء تعينت مصلحته وفائدته، لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للتميمي الذي قال له إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم
أحدا،
قال ما أصنع لو نزع الله من قلبك الرحمة.
طيب شيخ، الممارسات التي فيها دلالة على هذا الحب، أو ما يسمي الناس اليوم التعاملات الرومانسية، أو بالعامية يقولون يعني هذا الرجل جنتل كذا، يعني يحسن معاملة المرأة، مثل قضية تقبيل اليد، مثل قضية أن يشرب من حيث تشرب وأن يأكل من حيث تأكل، هذه الأمور هل هي داخلة في حيز العشرة بالمعروف أو هي مبالغات؟ يعني
لا لا، هذه من قبيل المروءة
وتقليد الغرب.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من حيث تشرب عائشة رضي الله عنها ويتبع ذلك. وكان يهدي إلى صواحب خديجة حتى بعد موتها، وكان يهش لهالة إذا سمع صوتها فيقول كانت أتينا زمان خديجة. فكل هذا من الإكرام ومن الإحسان.
استدرك في بعض الآثار في هذا المعنى اللي تعليقكم عليه عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظمة فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي.
نعم، أيضا الشرب مكان شربها في الحديث الآخر،
كان إذا نام أحب أن يضع رأسه على فخذها.
نعم،
وتوفي
أيضا توفي هو بين حاقنتها وذاقنتها،
كان
يضع حتى السواك. نعم،
كان يضع خدها على خده ويحملها لتبصر له الناس يوم العيد.
هذا الأحباش الذين كانوا يلعبون كانت تنظر من بين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكبه ويقول أشبئتي، وهي فتاة صغيرة.
نعم، ورد في بعض الأثار أنها يعني ما بها إلا أن يرى الناس مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأيضا حتى المسابقة كان يسابقها.
فكل هذا نعم، كل هذا إذا مشروع،
كله مشروع،
وليس هو بعض الناس يرى أنه من باب يعني قلة الرجولة وزوال الهيبة.
هذا هو تمام الرجولة وتمام الهيبة.
طيب أنا مستأذن، أنا مضطر أن أقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله حديثنا فيما بقي بإذن الله تعالى. يا أخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.